يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على المنتظرين والمنتظرات، يترى مع كل آن من الآنات. إمام زماني، بحق أجدادك وأبيك أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك. وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك. الأمان الأمان يا صاحب الزمان، الحلقة 61، فاصل ونعود. هذه هي الحلقة 61 من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان، والحديث هو نفسه حديث الولادة، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا زال كلامي يتتابع في رسم صور الشاشة 9، وهي الشاشة الأخيرة في سلسلة الشاشات المتعددة التي نمطت وشكلت البحث فيها في ولادة القائم صلوات الله عليه في هذا البرنامج. الشاشة 9 عنوانها النهاية السوداء. إنها النهاية السوداء لمراجع النجف ومقلديهم. إنني أتحدث عن مجموعة المراجع اللعنة الأنجاس الأرجاس الخبثاء، ألا لعنة الله عليهم، الذين يعاصرون ظهور إمام زماننا ويخرجون بقضهم وقضيضهم لقتاله. إنهم بترية الشيعة، ألا لعنة الله عليهم وعلى أتباعهم وعلى وجوداتهم الخبيثة النجسة. فالحديث عن البترية، أي عن مراجع الشيعة اللعنة الذين سيخرجون لقتال إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، بحسب ما أخبرنا أئمتنا المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد فصلت القول في كل الصور التي عرضتها على الشاشة 9، شاشة النهاية السوداء. إنها العاقبة المظلمة، الخسران المبين لمراجع الشيعة في النجف في المقطع الزماني المعاصر لظهور إمامنا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، حيث يخرجون لقتاله ولحربه ألا لعنة الله عليهم فلعنوهم وتبرأوا منهم. القضية واضحة، واضحة جدا. قرأت عليكم ما جاء في نهج البلاغة الشريف، وإمامنا صلوات الله وسلامه عليه حين يسأله أحد أصحابه حين يبدي أحد أصحابه أمنيته في أن يكون أخوه شاهدا وحاضرا لانتصار أمير المؤمنين على أولئك الذين خرجوا عليه في البصرة في الواقعة المعروفة بواقعة الجمل. فماذا قال؟ وددت أن أخي فلانا كان شاهدنا، أحد أصحاب الأمير، ليرى ما نصرك الله به على أعدائك. فقال له أمير المؤمنين: أهوى أخيك معنا؟ فقال: نعم. قال: فقد شهدنا، ولقد شهدنا في عسكرنا هذا أقوام في أصلاب الرجال وأرحام النساء. بيعة الغدير، إذا كنا قد بايعنا عليا قد شهدناها ونحن في عالم الأصلاب. إن لم يجبك بدني عند استغاثتك، هكذا نخاطب الحسين في زياراته الشريفة، إن لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك. واستنصار إمام زماننا هو استنصار الحسين، قرأت عليكم استنصاره، قرأت عليكم في الحلقات الماضية خطبه وبياناته الشريفة. إن لم يجبك بدني عند استغاثتك يا حسين، يا بقية الله، يا أمير المؤمنين، إن لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري وأنا في عالم الأصلاب. ألا تلاحظون؟ المضامين واحدة. وليسقط علم الرجال، ما هذه النصوص إذا أردنا أن نزنها بموازين علم الرجال، هذه النصوص ضعيفة، نهج البلاغة ضعيف، زيارات الحسين ضعيفة بحسب موازين مراجعنا الكرام المعاصرين الذين امتلأت أدمغتهم بالفكر الناصب القذر، وهذه حقيقة، والدليل تضعيفهم لهذه النصوص. سؤال وجهوه إلى مراجعنا: هل يعتمدون على نهج البلاغة الشريف في استنباط الأحكام الشرعية أو في حقائق العقائد والمعارف؟ لا يعتمدون، لا يعتمدون نهج البلاغة في استنباط الأحكام الشرعية. مراجع الذين ماتوا، مراجع الذين تقلدونهم، كتبهم دروسهم شاهدة على ذلك. لماذا؟ لأن عقولهم وأدمغتهم شحنت بالفكر الناصب القذر، والدليل على ذلك النتائج. نتائج هذا الفكر رفضهم لكلام علي في أن يجعلوه دليلا حينما يستنبطون أحكام الدين. القضية واضحة وصريحة ولا تحتاج إلى البحث والفكر كثيرا. فماذا قال له الأمير؟ أهوى أخيك معنا؟ فقال نعم. قال فقد شهدنا، ولقد شهدنا في عسكرنا هذا أقوام في أصلاب الرجال وأرحام النساء، أقوام في أصلاب الرجال وأرحام النساء. ليس بالضرورة أن المراد من الأقوام الرجال فقط، قد يستعمل في لغة العرب مصطلح القوم على الرجال، وهذا واضح في سورة الحجرات. أنا هنا لست بصدد البحث اللغوي، ولكن أيضا في دلالات اللغة العربي الأقوام تطلق على الرجال والنساء عموما، خصوصا حينما يكون لحن القول بهذه الصيغة وبهذا الترتيب. لا أريد أن أخوض في هذه الجزئيات. أيهما أهم، الغدير أم الجمل؟ فإذا كنا قد شهدنا في الجمل، ولسنا نحن فقط، أيضا أنصار الطرف الثاني شهدوا معهم، شهدوا مع الجمل والراكبة على الجمل والذين معها. هناك أيضا من شهد القوم، وهناك من شهد عليا في معسكره، وهم في الأصلاب والأرحام. القضية هي وهي في عاشوراء، وهي عند ظهور إمام زماننا. مثلما قلت لكم في حلقة يوم أمس من أن عقيدة الولاية والبراءة ليست مقيدة بزمان أو مكان أو أشخاص، عقيدة مفتوحة أبوابها في جميع الاتجاهات. ولذا أشدد على لعن مراجع النجف اللعنة الأنجاس الأرجاس الذين سيكونون في زمان ظهور إمامنا ويبايعون السفياني ويحاربون الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء هم البترية، البترية وهم زعماء المرجئة. إنني أتحدث عن مرجئة الشيعة، وهم عامة الشيعة الذين ضللهم هؤلاء الفقهاء الأبالسة الشياطين البترية. فهناك مرجئة الشيعة وهم عامة الشيعة، أكثر الشيعة، والذين سيكونون مع مراجعهم وفقهائهم اللعناء البترية، ألا لعنة الله عليهم جميعا. الشيء الواضح في الروايات والأحاديث التي تلوت جانبا منها عليكم. هناك نصوص أخرى تلوت جانبا منها. الشيء الواضح أنه ما من أحد قد استثني من المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في النجف الأشراف، ما من أحد من المراجع قد استثني بحسب الروايات. ربما تكون هناك روايات ما وصلت إلينا، احتمال، ولكننا لا نملك دليلا على ذلك. عقلا يمكن أن يكون هناك من يشذ عن هؤلاء، ولكن لن يكون في النجف، فالسفياني يبحث عنهم جميعا. فإذا كان هناك مرجع خارجا عن هذه المجموعة النجسة اللعينة، وهي مجموعة كبيرة من مراجع الشيعة وفقهائهم، فإذا شذ أحد فإنه سيقتل. أليس منادي السفياني ينادي بعد أن يستقر في النجف وبعد أن يبايعه مراجع الشيعة اللعناء الأنجاس الأرجاس؟ ألا لعنة الله عليهم. إنما أكرر هذا كي تتعلموا على أن الميزان هو الإمام المعصوم فقط. حالة التقديس هذه لا صلة لها بعقيدتنا. التقديس، حالة التقديس هذه لا صلة لها بعقيدتنا. إنني أتحدث عن التقديس لمراجع الشيعة حتى الصالحين. حتى الصالحون لا يجوز لنا أن نقدسهم، لأن الصالحين من المراجع أيضا هم عرضة للذنب والمعصية والخطأ والاشتباه والنسيان والسهو ولفقدان الذاكرة وللخرف وللجنون وللسفاهة ولأشياء كثيرة. ما حالهم كحالي وحالي كحالكم. مثلما يمكن أن تجري هذه الأمور علي وعليكم تجري عليهم. ما كلنا أبناء تسعة. هذه القضية بديهية، أما هذا التقديس فهو شيطاني لا معنى له. نحترم العالم، نجله، نقبل منه ما يقوم الدليل عليه من أنه قد جاء به عن آل محمد، أما إذا جاءنا به من النواصب فإننا نبصق على قوله وعلى كتابه وعلى رأيه، وليذهب برأيه إلى الجحيم كائنا من كان، لأن ديننا هكذا أمرنا رسول الله أن نأخذه من علي وآل علي. أما أن نركض وراء النواصب فذلك ما هو من دين محمد صلى الله عليه وآله. المرجع الفقيه حر، فليذهب إلى أي جهة يريد، ولكن لا يكذب علينا فيقول هذا فقه محمد وآل محمد. الناس أحرار. أما أن يضحك علينا أن يقول هذا من دين محمد وآل محمد وهو قد جاءنا به من أعداء محمد وآل محمد، هذا الذي نرفضه. الفقيه الذي لا يتزعم الناس ولا يدعي النيابة عن الإمام الحجة، لا شأن لنا به، كل إنسان حر بنفسه. إنني حين أتحدث عن المراجع هنا أتحدث عن المراجع الذين ينصبون أنفسهم أو أن الناس ينصبونهم قادة وزعماء وهم يقبلون بذلك، ينصبون أنفسهم أو أن الناس ينصبونهم وهم يقبلون بذلك بل يفرحون. حديثي عن هؤلاء. أما ذلك الذي لا يتصدى لأمور الناس ولا ترتبط أديان الناس به وهو مسؤول عن نفسه فقط، إنني لا أتحدث عن، لا شأن لي به، ضرره على نفسه نفعه لنفسه. إنني أتحدث عن أولئك الذين يصل ضررهم إلينا جميعا، حتى لو لم نكن مقلدين لهم، حتى لو لم نكن مرتبطين بهم، الأمة مرتبطة بهم، قراراتهم فتاواهم لا شأن لي بالأمة، ولكن البلاء إذا نزل فإن البلاء يعم الجميع. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب علينا، يجب علينا أن نبين الحقائق. نذهب إلى فاصل. خلاصة القول ومن دون تطويل: مراجع النجف حينما يدخل جيش السفياني ويبايعونه وحينما يقبل الإمام ويخرجون لمحاربته، التفاصيل التي مرت من خلال دراسة هذه الأحاديث وهذه الروايات، مراجع النجف آنذاك بالتعبير العراقي كلهم سرسرية، ما بهم ولا واحد شريف. إذا كان فيهم من الشرفاء لا يبقون في النجف، يخرجون من النجف. وهذا الاستثناء أنا أقوله من عندي، لم يرد له ذكر في الروايات، هذا الاستثناء أنا أقوله من عندي من جنابي. وما قيمة جنابي؟ هذا احتمال لا أصل له في الروايات. إذن كما نقول بالتعبير العراقي كلهم سرسرية ساقطين، مراجع النجف في الفترة التي يقبل فيها إمام زماننا إلى النجف قادما من الحجاز، كلهم سرسرية ما بهم ولا واحد شريف. وأما ما قلته إذا كان هناك من شريف فيهم سيفر من النجف، هذا احتمال من عندي لا دليل عليه في الروايات، ولكن عقلا هذا الاحتمال يمكن أن يكون مقبولا. فبعد أن يطهر إمامنا أرض النجف وأرض العراق من هؤلاء الأنجاس، أعني مراجع النجف البترية، بعد أن يطهر إمامنا أرض العراق من هذه النجاسات، من هؤلاء الأرجاس اللعناء، أعني مراجع النجف وقت ظهور إمام زماننا، والمعاني واضحة في الروايات والأحاديث التي تم عرضها عليكم في الشاشة التاسعة، والتي لازلت بصدد عرض الصور فيها. فبعد أن يكمل إمامنا تطهير النجف وتطهير العراق من نجاسة مراجع النجف، يتوجه بعد ذلك إلى العلماء على اختلاف أصنافهم في سائر البلدان، وهذا يعني أن القذارة وأن الحقارة وأن النجاسة ستكون مركزة في النجف، كارثة كبيرة. ما هذا من قولي؟ أنا سأقرأ عليكم أحاديث الأئمة. فحينما يقوم إمامنا بذبح كل الفقهاء وكل المراجع في النجف، طريفة عراقية قد تكون كلاما لا حقيقة له على أرض الواقع، وربما هي حقيقة، وهكذا سمعت على أنها هي حقيقة. في النجف مرجع من المراجع الكبار، أحد أصدقائه من الأشخاص الذين لهم علاقة به كان يتنفر منه لأنه مطلع على أسراره وعيوبه، كان يتنفر منه. فحينما يأتي للسلام عليه يقبله في رقبته، يقول له: أنا أطلب منك أن تسمح لي أن أقبلك في رقبتك. فيقبله في رقبته، تارة في هذه الجهة تارة في الجهة الأخرى، المهم أنه يقبله في رقبته. أحد المرات سأله، قال له: أنت ما تقول لي شنو قضيتك؟ الناس لما تزور المرجع تقبل المرجع إما في يده يقبلون يده أو في رأسه في جبينه، أنت شنو قضيتك؟ صار كم مرة تجي من تريد تقبلني في رقبتي. قل: أنا أقبلك في رقبتك، أنا أبوس رقبتك لأن أنا متأكد إذا ظهر صاحب الزمان أول رقبة يطيرها بسيفه هي رقبتك، فأنا أقبل موضع سيف الحجة، من هنا يمر سيف صاحب الأمر. لهذا السبب أنا لا أقبل يدك ولا أقبل جبينك مثلما يفعل الآخرون، أنا أقبل رقبتك، من هنا سيمر سيف إمامي الحجة حينما يظهر ويطير راسك ويخلصنا من عندك. أعود إلى ما جاء عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأنا أقرأ عليكم من إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب، شيخ علي اليزدي الحائري، منشورات دار التوحيد، بيروت لبنان، صفحة 230-231، خطبة مفصلة لأمير المؤمنين، وهي التي تعرف بخطبة البيان الثانية، صفحة 230 من إلزام الناصب. ماذا يقول الأمير؟ ويسير نحو الكوفة، إمام زماننا، ويسير نحو الكوفة وينزل على سرير النبي سليمان ويحلق الطير على رأسه، إلى بقية التفاصيل. ويكون الذي يكون من الأحداث وفي أولها تطهير الكوفة، تطهير النجف من قذارات ونجاسات مراجعها وحوزتها وعلمائها الأنجاس، ألا لعنة الله عليهم. إنني أتحدث عن العلماء والفقهاء والمراجع زمن ظهور إمامنا الحجة، والروايات بينت أنهم أعداء الإمام وأنهم يقتلون بسيفه، ألا لعنة الله عليهم فلعنوهم. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ وسيدعى إليه، وسيدعى إليه من سائر البلاد قطعا بأمره، سيدعى إليه. الأوامر تصدر من قادته وولاته وأمرائه إلى سائر البلدان، وهي صادرة أساسا من عنده صلوات الله عليه. وسيدعى إليه من سائر البلاد، ليس العراق، العراق عملية تصفية، عملية تصفية للمراجع الأنجاس، الأرجاس اللعنة لمراجع النجف وقت ظهوره الشريف، تصفية كاملة. الآن الإمام بعد أن طهر النجف من نجاسات مراجع الشيعة، مراجع التقليد، من نجاسات الحوزة النجفية وقت الظهور الشريف، بعد أن يقوم بذلك يدعى إليه من سائر البلاد من الذين ظنوا أنهم من علماء الدين، ولا هم علماء ولا هم يحزنون، بحسب ميزان أهل البيت. إنا لا نعد الفقيه منهم فقيها، الشيعة يقولون هذا فقيه، عند الإمام الحجة لا فقيه ولا هم يحزنون. ولكن حالهم أهون من حال مراجع النجف اللعناء، الأنجاس، الأرجاس، الخبثاء، الشياطين، الأبالسة، الحقراء، ألا لعنة الله عليهم، الذين يقاتلون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وسيدعى إليه من سائر البلاد الذين ظنوا أنهم من علماء الدين وفقهاء اليقين والحكماء والمنجمين والمتفلسفين والأطباء الضالين والشيعة المذعنين، الجميع، حتى أولئك الذين يذعنون لما يريده إمام زماننا وإن كانوا على خطأ أو اشتباه زمن الغيبة. كما نزعم نحن، نحن نعيش في حالة من الأخطاء الكثيرة والاشتباهات الكثيرة والجهل المتراكم، وما نملكه من حصتنا في الجهل المركب، ولكننا في الوقت نفسه هكذا نزعم من أننا سنذعن لإمام زماننا. وسيدعى إليه من سائر البلاد الذين ظنوا، ليس من العراق، من خارج العراق، في العراق تصفية كاملة، لأن مراجع النجف أنجاس أرجاس، أخباث حقراء لعنة كما بينت الروايات. إنني أتحدث عن زمن الظهور الشريف. وسيدعى إليه من سائر البلاد الذين ظنوا أنهم من علماء الدين وفقهاء اليقين والحكماء والمنجمين والمتفلسفين والأطباء الضالين والشيعة المذعنين، فيحكم بينهم بالحق فيما كانوا فيه يختلفون. يعني العلماء، المراجع الذين هم ليسوا في النجف وليسوا على المنهج النجفي، إذا كانوا على المنهج النجفي سينتقم منهم أيضا. الإمام أيضا يقول، لست أنا الذي أقول، الإمام أيضا يقول. لذا عندنا روايات تتحدث عن المنهج القمي، منهج ممدوح، وهذا سنأتي على بيانه في الحلقات القادمة. قم مدحت ومدح منهجها. إنني لا أتحدث عن منهج حوزوي صرف، ولا أتحدث عن منهج سياسي صرف، إنني أتحدث عن منهج شيعي نشأ منذ بدايات نشأة مدينة قم. أتحدث عن هذا المنهج. أنا لا أعبأ بما يقوله مراجع الشيعة، ولا أعبأ بما يقوله سياسيو الشيعة، إنني أعبأ بحديث العترة الطاهرة. إذا كان حديثهم يقول لي اذهب بهذا الاتجاه فإنني أذهب بهذا الاتجاه، وإذا قال لي اصمت لا تتحرك فإنني سأصمت لا أتحرك إلى أي اتجاه من الاتجاهات. لا أعبأ بما تقوله الحوزات الشيعية في أي مكان، ولا أعبأ بما تقوله الاتجاهات السياسية الشيعية. الحجة علي حديث محمد وآل محمد، من خلال حديثهم المنهج القمي منهج ممدوح مرضي زمان غيبة إمامنا وإلى ظهوره، وسيكون هذا المنهج منهجا ناصرا للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ليس كال منهج النجفي الذي سيولد مراجع لعناء وأنجاس وأرجاس، وبعبارة أخرى سرسرية ما بيهم ولا شريف. ومرت الروايات في ذلك، إنها أحاديث آل محمد، ما هي أحاديثي، والكلام هو هو حينما أحدثكم عن قم، إنها أحاديثهم لا هي أحاديثي، ولا أحاديث أبي ولا أي شخص آخر. نذهب إلى فاصل. هكذا قال سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، وسيدعى إليه من سائر البلاد الذين ظنوا أنهم من علماء الدين وفقهاء اليقين والحكماء والمنجمين والمتفلسفين والأطباء الضالين والشيعة المذعنين، فيحكم بينهم بالحق فيما كانوا فيه يختلفون. القضية واضحة، هذه قضية علمية، قضية بحثية فكرية، تتوضح الأمور فيها. هؤلاء هم علماء الدين وغيرهم من سائر البلاد. حديثنا عن علماء الدين، حديثنا عن مراجع الشيعة، عن فقهائهم، ثم ماذا يقول أمير المؤمنين؟ وينتقم من أهل الفتوى في الدين. من أهل الفتوى، من هم أهل الفتوى؟ هذه الصفة واضحة جدا في مراجع الشيعة، موجودة عند النواصب، ولكن فقهاء النواصب لا يحصرون أنفسهم في دائرة الفتوى، لأن هذا المصطلح المتبادر من ما يرتبط بأحكام العبادات والمعاملات. يمكن أن يقال فتوى عن أي رأي من الآراء في أي باب من الأبواب، ولكن في الجو الديني، في الثقافة الدينية، لا أتحدث عن المعنى اللغوي ولا أتحدث عن المعنى الإصطلاحي، إنني أتحدث عن الثقافة في الجو الديني، في الجو المتشرعي. حينما نتحدث عن فتوى وإفتاء وفتيا ومفتي، إننا نتحدث عن التكاليف الشرعية، عن التفاصيل الدينية التي ترتبط بأحكام العبادات والمعاملات، ما يسمى بفقه العبادات والمعاملات. هذه الصفة واضحة بشكل جلي في مراجع الشيعة فقط، موجودة عند النواصب، موجودة عند السنة، ولكن الفقيه السني يتحدث في أبواب مختلفة، بخلاف المرجع الشيعي الذي يبقى محصورا منذ بداية مرجعيته إلى نهايتها ما بين أحكام وفتاوى العبادات والمعاملات. المصداق الأول لهذا العنوان أهل الفتوى فقهاء الشيعة، وبعد ذلك تأتي العناوين الأخرى، خصوصا وأن إمام زماننا بحسب سيرته وبحسب برنامجه، فإنه أول ما يبدأ بكذابي الشيعة، وفي رواية أخرى إنه أول ما يبدأ بمنتحلي مودتنا، الأئمة هكذا يقولون، إنه يبدأ بمنتحلي مودتنا، يبدأ بكذابي الشيعة. فحينما يأتي إلى أهل الفتوى يبدأ بأهل الفتوى في الوسط الشيعي. في النجف العملية واضحة، عملية تطهير لكل السرسرية من مراجع النجف، وهم كلهم كذلك وقت الظهور الشريف بحسب ما مر من الروايات. هناك من هو خارج النجف في البلدان الأخرى ولكنه على المنهج النجفي، المنهج الشافعي الأصيل، على منهج الشيخ الطوسي، والذي تعمق كثيرا. فهناك من هو على المنهج النجفي، لا أتحدث بشكل عام، أتحدث عن المنهج النجفي زمن الظهور، والذي سيكون وليدا للمنهج الموجود الآن، هذا بشكل طبيعي، إلا إذا صححنا وغيرنا. العنوان الأول ينطبق على أهل الفتوى من الشيعة، وهم المراجع الذين يعرفون بهذا المصطلح، مراجع التقليد، وينتقم أمير المؤمنين يقول عن الإمام الحجة، وينتقم، بينما في المقطع السابق حينما تحدث عن أشخاص يظنون أنهم من علماء الدين، يظنون أنهم من علماء الدين، وعن الحكماء والمنجمين والمتفلسفين، فقد دعاهم، فحينما يدعوهم الإمام أكرم الخلق سيكرمهم. دعوة موجهة من الإمام الحجة إلى هذه الشخصيات سيكرمهم، سيكونون في ضيافته، هذا هو الشيء المنطقي الطبيعي، وستعقد مجالس البحث فيحكم بينهم بالحق فيما كانوا فيه يختلفون، يحكم بينهم بالحق بإقناعهم بالحجج والأدلة القطعية. وإننا نتحدث عن زمن الظهور، زمن الظهور يختلف عن زمان الغيبة، ويختلف عن زمان الأئمة الذين سبقوا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الأئمة كانوا دائما يقولون لو ثنيت لنا الوسادة لفعلنا ما فعلنا، ولقلنا ما قلنا، ولأقمنا الحجج على الجميع، لكن الوسادة لم تثن لهم. أما الحجة ابن الحسن فإن الوسادة تثنى له، وتثنى وتثنى وتثنى، ولذا فيحكم بينهم بالحق. البراهين ساطعة والحجج القطعية اللامعة، إنها الآيات والبينات، آيات علي وآل علي وبيناتهم، فيحكم بينهم بالحق فيما كانوا فيه يختلفون، وينتقموا من أهل الفتوى في الدين، ينتقم منهم. لو كانوا يفتون في الدين وفقا لمنهج علي وآل علي، هل ينتقم منهم؟ هذا الكلام لا يمكن للعقل أن يصدقه، لأنهم يفتون على منهج آخر، على طريقة أخرى، والمجموعة الأولى هم مراجع التقليد عند الشيعة على المنهج النجفي الذي ولد تلك المجموعة البترية بالآلاف 16,000 فقيه، يعني الحوزة بكلها ما فيهم ولا واحد شريف. أتحدث عن زمن الظهور. وينتقم من أهل الفتوى في الدين لما لا يعلمون، جهل مركب، جهل مركب، وفوق الجهل المركب عناد ومكابرة. بعبارة أخرى مطاية، مطاية، وإن كانت المطاية لا تقبل، مع اعتذاري للمطاية. وينتقم من أهل الفتوى في الدين لما لا يعلمون، فتعسا لهم ولأتباعهم. أكان الدين ناقصا فتمموه، أم كان به عوج فقوموه، إلى آخر خطاب سيد الأوصياء. لأنني إذا أردت أن أقرأ بقية الكلام فإن الكلام بحاجة إلى شرح وتفصيل في القول، وهذا ما لا يسنح به المقام. موطن الشاهد هنا: وينتقم من أهل الفتوى في الدين. هو المنتقم. هذا التعبير حتى في كتب اليهود. في كتاب العهد القديم، في الكتاب المقدس لليهود في أيامنا هذه، الكتاب المقدس الشرعي الرسمي عند اليهود، حينما يتحدث كتابهم المقدس عن ذبيحة عند الفرات وعن منتقم ينتقم له، ماذا يعبر الكتاب المقدس عن ذلك اليوم؟ يوم نقمة للانتقام. نذهب إلى فاصل. هذا هو الجزء 52 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 190، الحديث 21. نقله الشيخ المجلسي عن كتاب ثواب الأعمال للشيخ الصدوق رحمة الله عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه. وهذا الزمان بدأ بشكل واضح منذ ألف الشيخ الطوسي تفسيره التبيان. الشيخ الطوسي توفي 460 للهجرة. هذا لا يعني أن علماء الشيعة لم يحرفوا القرآن من جهة التفسير قبل الشيخ الطوسي، ولكن الشيخ الطوسي له سلطة على الشيعة مستمرة إلى يومنا هذا، وله هيبة ومهابة في الواقع العلمي الديني الشيعي. هذه الهيبة مستمرة ومتفشية إلى هذه اللحظة. لذا قلت من أن بداية مسيرة تحريف القرآن أتحدث عن التفسير، لأن تفسير القرآن بعيدا عن علي وآل علي هو تحريف حقيقي صرف للقرآن الكريم، وهذا ما يقوم به مراجعنا الكرام إلى هذه اللحظة، وكذلك خطباؤنا الأجلاء، فضائياتنا، وهذه المجموعات القرآنية. كل الذين تركوا تفسير علي وآل علي، هؤلاء يحرفون القرآن كل بحسبه. فحينما يحرف القرآن هذا يعني أن الغاية التي من أجلها نزل القرآن قد محيت، فلم يبق من القرآن إلا رسمه، وإلا ليس المراد لم يبق من القرآن إلا رسمه أن القرآن مكتوب في المصاحف لا يتلوه أحد مثلا، لا يحفظه أحد، لا يدرسه أحد، لا يهتم به أحد، لا يكتب أحد تفسيرا له أبدا. المراد لا يبقى من القرآن إلا رسمه، الغاية التي نزل من أجلها القرآن أعدمت، لا وجود لها. لماذا؟ لا شأن لي بالنواصب، النواصب منذ البداية قالوا حسبنا كتاب الله، وعمر بن الخطاب قال إن محمدا يهجر، إن الرجل لا يهجر، حسبنا كتاب الله، والقضية معروفة، أولئك لا شأن لنا بهم. الحديث عن مرجئة الشيعة الذين أرجأوا تفسير علي وآل علي للقرآن وركضوا وراء النواصب وجاءونا بتفاسير مسخ، لا هي كتفاسير النواصب ولا هي كتفسير علي وآل علي، إنه تفسير المرجئة، أعني مرجئة الشيعة للقرآن. الحكاية بشكل رسمي بدأت منذ أن كتب الشيخ الطوسي تفسيره التبيان. سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه، ولا من الإسلام إلا اسمه. لماذا؟ لأن الإسلام له أساس، لكل شيء أساس. هذا كلام رسول الله، ما هو كلامي؟ لكل شيء أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت. هذا كلام رسول الله، ما هو كلامي؟ لكل شيء أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت، بتعبير عقائدي واضح وصريح لرسول الله: يا علي أنت أصل الدين. عبارة واضحة. إذا نسفنا أساس البناء انتهى البناء. الإسلام ليس بناء ماديا، فحينما ننسف أساسه المادي يتهاوى. الإسلام بناء معرفي، بناء علمي، بناء ثقافي، بناء عقائدي، حين ننسف أساسه لا يتهاوى بشكل مادي، سيبقى يتردد على الألسنة، ويبقى هذا الوجود تدافع عنه السياسة لمصالحها، ويدافع عنه رجال الدين سعيا لتحصيل اللقمة الدسمة، وهكذا تجري الأمور. ماذا يقول إمامنا الرضا؟ وهذه الروايات ضعيفة السند بحسب قذارات علم الرجال لمراجعنا الذين امتلأت عقولهم بقذارات النواصب. هذه الروايات التي أقرأها عليكم. الرواية من الكافي من الجزء الأول عن إمامنا الرضا من هذا المصدر، هذا هو الجزء الأول. الرواية هنا إمامنا الرضا ماذا يقول؟ الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي. حينما نأتي إلى أس الإسلام ونقوم بإلغائه، في البداية جعلوا الإمامة جزءا من منظومة عقائدية مسخ جاءونا بها من الأشاعرة والمعتزلة، ثم قالوا إن الإمامة ليست من أصول الإسلام، ليست من أصول الدين، إنها من أصول المذهب. ثم جاءونا الآن مراجعنا الكرام المعاصرون وقالوا من أن الإمامة ليست من أصول المذهب، إنها من فروع المذهب. هذا هو، لم يبق من الإسلام إلا اسمه. هذا الأمر لم تقم به السقيفة. الأئمة حين يتحدثون معنا، النبي الأعظم منذ أول كلمة تكلم بها، إنه يتكلم بها مع شيعة علي، أمة محمد بالمعنى الحقيقي شيعة علي، وهذا واضح في آيات الكتاب المفسرة بحديث العترة وفي حديث المعصومين، أمة محمد شيعة علي. فحين يتحدث رسول الله إنه يتحدث مع شيعة علي، هذا إن وجدوا، لا مع المرجئة ولا مع البترية اللعنة. سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه ولا من الإسلام إلا اسمه. يسمون به وهم أبعد الناس منه. يسمون به، نحن أمة محمد، نحن شيعة علي، وهم مرجئة بترية. يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. الهدى ولاية علي، وهي خراب من الهدى. مؤذن المسجد يذكر في أذانه ولاية علي بهذا الشرط، بشرط مرجع تقليده المحترم، بشرط عدم الجزئية. اي والله من طيح الله حظك وحظ اذانك وياك. ما هذه إهانة لسيد الأوصياء، هذه إهانة لأمير المؤمنين. الأذان شعار الإسلام، الأذان شعار الدين، وعلي حين يذكر في شعار الإسلام يذكر بشرط عدم الجزئية. من طيح الله حظ هيك إسلام وهيك إيمان وهيك دين. الدين علي، الروايات صريحة، وحق الحسين الروايات صريحة، الروايات صريحة، الدين علي علي. وآيات القرآن التي تحدثت عن الدين فسرت بعلي. أحدثكم عن هذا الموضوع ولكن ليس في هذه اللحظة، في وقت آخر، في مناسبة أخرى. إذا ما أردنا أن نعود إلى آيات الكتاب الكريم التي تحدثت عن الدين وحق الزهراء البتول آل محمد، فسروا الدين هذا المصطلح بعلي، بعلي، وروايات وفيرة عندنا عنه. والحال هو هو في إقامة الصلاة، والحال هو هو في التشهد الوسطي والأخير. ما هي عم صلاتنا خرط، صلاتنا من أساسها خرط، صلاة خرط. وبعد ذلك تنقصونها وتشوهونها وتقبحونها بعدم ذكر علي، وتتقربون إلى الله تعالى بذلك. ولكم أي دين هذا؟ يا دين هذا؟ دين من هذا؟ تحذفون ذكر علي من الصلاة، من التشهد الوسطي والأخير، وهو وارد في الروايات والأحاديث، هو وارد في الروايات والأحاديث، فلماذا تحذفونه؟ وتتقربون إلى الله تعالى بحذفه. والأغرب من ذلك، حينما يسأل سائل مراجع التقليد في النجف من أنني ذكرت عليا في صلاتي في التشهد الوسطي والأخير لسنوات، فيقولون له يجب عليك أن تقضي صلاتك. هو أنت أيها المرجع عليك أن تقضي صلاتك التي ما ذكرت فيها عليا، أنت صلاتك ليست صحيحة. هذا السائل صلاته صحيحة، ولكن من سوء توفيقه يرجع إليك فتجيبه بهذا الضلال والهراء. هكذا هي المساجد خراب، خراب، وهي خراب من الهدى. ما هو الهدى مع علي وآل علي؟ في كل شيء، في العبادات، في المعاملات، في الألفاظ والكلام، في الصور والخيالات، في كل شيء، في أي جهة من جهات حياتنا نستطيع أن نلتصق بعلي، هذا هو الهدى. صحيح لا نستطيع أن نفعل ذلك في كل الأحوال والأزمنة والأمكنة والأقوال والأفعال، ولكن علينا أن نتحرك بقدر الإمكان، علينا أن نربط كل شيء بعلي. أي شيء لا يرتبط بعلي لا معنى له، لا قيمة له، فارغ من المضمون والمحتوى. علينا أن نربط كل شيء. إنني أتحدث عن ديننا، لا شأن لي بالموضوعات الأخرى. إذا كان الحديث عن الدين، جوهر الدين علي، الدين علي، أصل الدين علي، حقيقة الدين قائمة بعلي. فحينما يكون مضمون المسجد خاليا من علي، تف على هذا المسجد. وحينما تكون الصلاة خلية في لفظها ومضمونها من علي، تف على هذه الصلاة. وحينما يكون الدين بعيدا عن علي تف على هذا الدين. هذا هو منطق الكتاب والعترة. وبإمكاني أن أقيم الأدلة والحجج على قولي تف على هذا الدين من دون علي ليس في حلقتين ولا في حلقتين ولا حتى في 1000 حلقة، والله أكثر من ذلك. وأنا لا أقول هذا الكلام كأولئك الذين يصعدون على المنابر وحينما يتحدثون عن موضوع قالوا هذا الموضوع يحتاج إلى مجلدات وهو لا يستطيع أن يتكلم فيه دقيقتين وبعد ذلك يقفز عن الموضوع، يقول هذا الموضوع يحتاج إلى مجلدات. كلمنا يا أيها العالم العيلم العلامة الفهامة الذي لا مثيل لك، يا وحيد دهرك وفريد عصرك، حدثنا 5 دقائق. كذابون على المنابر وعلى الفضائيات. أعود إلى حديث رسول الله، لربما أخذتكم يمينا شمالا، ولكن شجون الحديث هي التي أخذتني في هذا الاتجاه أو في ذاك الاتجاه. أعود إلى حديث رسول الله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه، ولا من الإسلام إلا اسمه، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان، لأن هذه الأشياء كلها مرتبطة بفقهاء ذلك الزمان. لا يبقى من القرآن إلا رسمه. من الذي يقوم بهذا الدور؟ الفقهاء، أولادهم، أصهارهم، وكلاؤهم، مراجع الدين. لا يبقى من القرآن إلا رسمه، ولا من الإسلام إلا اسمه. من الذي يقوم بهذا؟ هم مراجع الدين. يسمون به وهم أبعد الناس منه، أدق الأوصاف في وصف علماء الدين. مساجدهم عامرة، المساجد من الذين يشرفون عليها؟ موظفو وزارة التخطيط، من الذين يشرفون عليها؟ المشتغلون في الأندية الرياضية، العمال الذين يعملون في حقول الدواجن، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. الخراب في البناء، البناء ما هو عامر؟ الخراب في الفقهاء، في الوكلاء، في أئمة الجمعة والجماعة. رسول الله قال: سيأتي زمان على أمتي، أمة محمد هم شيعة علي، هكذا قال الأئمة، ما أنا الذي أقول، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء. من الذين هم في تلك المساجد؟ هم وكلاء هؤلاء الفقهاء، وكلاء المراجع. مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. الوكلاء الموجودون في هذه المساجد هؤلاء هم خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء. شر فقهاء تحت ظل السماء، يعني هم أكثر شرا من فقهاء النواصب. وهذا هو منطق إمامنا الصادق الذي حدثنا به في الرواية الطويلة المبسوطة المعروفة برواية التقليد، والتي حدثنا بها إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف حين حدثنا عن أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. ألا تلاحظون المعاني واحدة؟ هذا حديث رسول الله وذلك حديث صادق العترة. فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، شر فقهاء بنظر الناس، فقهاء ذلك الزمان بنظر الشيعة. إنا لا نعد الفقيه منهم فقيها، الفقيه المعدود في نظر أهل البيت ممدوح لا يقال عنه هذا. هؤلاء فقهاء مراجع، هم نصبوا أنفسهم والشيعة صفقت لهم. فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء، لو كانوا فقهاء مرضيين ومعدودين عند صاحب الزمان عند الأئمة كانوا معدودين فقهاء فعلا، ما قالوا عنهم شر فقهاء. هؤلاء فقهاء الشيعة، الشيعة انتخبوهم، هؤلاء فقهاء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، تفقهوا على منهج هذه المؤسسة وليس على منهج آل محمد. فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. انقسام الشيعة من أين جاء؟ هل جاء من داخل الشيعة أنفسهم؟ أبدا. انقسام الشيعة، هذه المجموعة تقلد سين وتلك المجموعة تقلد صاد، وهذا الاحتدام والاختلاف، وكذابون حينما يقولون المراجع متفقون والشيعة أحرار في أن يختاروا المرجع الذي يقلدونه، وعاشوا عيشة سعيدة وعلى 24 حباية. والله كذب، ما هو هذا الواقع الشيعي أمامنا، واقع شيعي ممزق فاشل طايح حظ، سفاهات سفاسف أمام أعيننا نحن نعيشه. الشيعة ممزقون، مجموعة سين مجموعة صاد إلى آخره. أما حينما يأتي شهر رمضان فتلك المهزلة معروفة لديكم، وحينما ينتهي شهر رمضان المهزلة هي المهزلة. الآن تطور الأمر إلى بداية شهر محرم وصارت المهزلة في اليوم العاشر وبعد ذلك في الأربعين، وما شاء الله هذه البركات التي تضخها علينا ضخا المرجعيات الشيعية والمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. كل مشاكلنا من هنا. طبقوا أنتم هذه الرواية على أرض الواقع، طبقوها. مثال بسيط، أنا لا أريد أن أتحدث في الشأن السياسي، لا علاقة لي بالشأن السياسي، ولكن الواقع الذي حولنا نلامسه ويلامسنا. ما يجري الآن في العراق، ما يجري الآن في العراق وبشكل مختصر، الحكومة في بغداد لا تدري ماذا تصنع، لا تدري ماذا تصنع مع هؤلاء المحتجين. هل تقمعهم قمعا بعثيا؟ هل تفسح لهم مجالا؟ هل تتفاهم معهم وفي الوقت نفسه هي لا تملك خطة ولا برنامجا، ليست قادرة بسبب الكثير من المشاكل، هناك ركام هائل من المشاكل عند الحكومة، فالحكومة في حالة تي، المرجعية في حالة تيه أيضا، فهي في السر تدعم الحكومة وفي العلن تدعم المتظاهرين بأسلوب ثعلبي. المتظاهرون هم أيضا لا تعرف مطالبهم على وجه الدقة، ماذا يريدون؟ ماذا يريدون بالضبط؟ لا يعلمون. المطالب تتغير صباحا مساء، المظاهرات إذا أردنا أن ندقق النظر فيها وأن نبحث عن مطالبها بدقة دقيقة لا نجد وضوحا في الأمر. للذين يتظاهرون يمتلكون وضوحا ورؤية، على الأقل هذه رؤيتي أنا، لا شأن لي بالآخرين. المتظاهرون لا يملكون رؤية واضحة، والمرجعية هي الأخرى لا تملك رؤية واضحة ولا تعرف كيف تحدد علاقتها، هل أنها تدعم الحكومة بشكل قوي؟ هي في السر تدعم الحكومة وأعطت دعمها سرا للحكومة، وإلا لما تجرأت الحكومة على كثير من الأمور. أنا لا أريد أن أحدثكم عن تفاصيل وعن معلومات أمتلكها، لا شأن لي بالواقع السياسي في العراق، لا أريد أن أتحدث عن البرنامج، ليس برنامجا سياسيا أطرح فيه معلومات ومباحث وموضوعات تكون لزمن أو لوقت معين وتنتهي، إنني أتحدث عن موضوع جوهري، حديثي عن ولادة القائم، هذا بحث قد يطبع في الأيام القادمة، وإن لم يطبع سيبقى كتابا مرئيا يمكن للأجيال القادمة أن تنتفع منه. فبرنامجي ليس جريدة ولا مجلة أسبوعية، لذا لا أريد الحديث عن هذا الموضوع، وإنما جئت به مثالا استطرادا. فالواقع في العراق، الحكومة تعيش حالة تيه، المرجعية تعيش حالة تيه، والمتظاهرون يعيشون حالة تيه. لو بحثنا عن الجذور لوجدنا أن المشكلة لا من المتظاهرين ولا من الحكومة، إنها من المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. هذا تحليلي، هذه رؤيتي ومعرفتي للواقع الشيعي العراقي. فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء، تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود، عبارة مختصرة موجزة تختصر الواقع الشيعي، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. هذا الواقع السيء هو الذي أوجد قاعدة للذين أنكروا ولادة القائم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الواقع هو الذي أنتج مراجع كبار ضعفوا أحاديث الولادة، أعني الولادة المهدوية الشريفة. وهذا الواقع هو الذي جعل مراجعنا المعاصرين ينكرون وثائق السيدة نرجس، السيدة حكيمة، الإمام العسكري، الوثيقة المهمة، وثيقة سعد الأشعري. هذا الواقع السيء هو الذي أنتج كل هذا، وأنتج ما هو أسوأ منه. ولكنني لا أريد الحديث عن كل النتائج، إنني أريد أن أسلط الضوء على موضوعنا الأهم في هذا البرنامج، ولادة القائم صلوات الله وسلامه عليه. ألا تلاحظون أن الشيطان قد تحرك بكل قوته في الواقع الشيعي كي ينشئ ما أنشأ من كل التفاصيل التي مر ذكرها؟ ما نحن منذ بداية أن فتحت لكم الشاشة السابعة التي عنوانها شاشة إبليس، وبعدها انتقلت إلى الشاشة الثامنة التي عنوانها شاشة الكارثة، حتى وصلت بكم إلى هذه الشاشة، إلى الشاشة التاسعة، النهاية السوداء. كل الصور وكل الحقائق وكل التفاصيل التي تم عرضها في هذه الشاشات الثلاثة ألخصها بنقطتين: الأولى الخطوط العامة للمشروع الإبليسي في مواجهة المشروع المهدوي الأعظم. النقطة الثانية التطبيقات العملية على أرض الواقع لما قام به المشروع الإبليسي الخبيث في حربه على المشروع المهدوي الأعظم. تحدثت بشكل عام وركزت الحديث وفصلته تفصيلا فيما يرتبط بواقعنا الشيعي. إلى أين نصل؟ نصل إلى أن إبليس قد اشتغل كثيرا وقد اجتهد كثيرا وقدم ما قدم وبذل كل جهده لينتج لنا منظومة دينية تستمد قوامها وقيامها من المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وأنتجت لنا ما أنتجت، ما يباعدنا عن إمام زماننا وما يجعلنا في حالة قرب من أعداء إمام زماننا. نذهب إلى فاصل. هذا هو نهج البلاغة الشريف، وقد جاء فيه في الخطبة السابعة سيد الأوصياء يصف لنا أتباع الشيطان، وهو يشير إلى رموز وقيادات مجموعة الجمل. وهذا الحال هو على طول الخط في كل المجموعات ممن هم من رموز الدين ورؤوسه ورؤسائه، هكذا يتعامل معهم الشيطان. الشيطان لا يعبأ كثيرا برجل بسيط لا يعرفه أحد، ليس له من تأثير على أحد، يخرج إلى عمله المتواضع وبالكاد يستطيع أن ينال أجرا ربما في كثير من الأحيان لا يستطيع أن يشتري به ربع ما يشتهي من ألوان الطعام والشراب، ويعود إلى بيته يغلق باب داره عليه. الشيطان لا يشتغل كثيرا بمثل هؤلاء، وإنما يرسل إليهم ضعفاء الشياطين. الشيطان يشتغل بالرؤوس الكبيرة، برؤوس السياسة، برؤوس الإعلام، برؤوس الاقتصاد، برؤوس التربية والفكر، وشغله الشاغل رؤوس الدين. أهم مجموعة يهتم لها الشيطان هم رؤوس الدين، لأنه يستطيع أن يهدئ من غلوائه وعدائه وحسده وحقده على آدم وأبنائه من خلال حشرهم في الاتجاه الجهنمي، وذلك لا يتحقق إلا من خلال رؤوس الدين ورؤسائه. أعود إلى كلام سيد الأوصياء في نهج البلاغة الشريف، وهو يتحدث عن الممازجة والملامسة والمعانقة العقلية والنفسية والوجدانية والقولية واللفظية فيما بينهم وبين الشيطان. ولذا أئمتنا قالوا: هما ناطقان، ناطق ينطق عن الرحمن، وهم آل محمد، لا أنا ولا أي مرجع ولا أي واحد فيكم. الناطق عن الرحمن هم آل محمد فقط، إمام زماننا. إذا كان فينا من يتحدث عن آل محمد هو ناقل ينقل عنهم. من جاء بالقول البليغ فناقل عنهم، من جاء بالقول البليغ فما بالك بمراجعنا الذين لا يمتلكون لا فصاحة ولا بلاغة. لا حينما يكتبون ولا حينما يتحدثون. بحمد الله، من النعم الكبيرة، دير بالكم لا تنحسدون، حطوا لكم خضرمة، اكتبوا لكم حجاب، خلوا هذه العين الزرقاء طقطقوا حرمال، سائر التفاصيل الأخرى، بخروا، خاف تنحسدون. من جاء بالقول البليغ فناقل عنهم، عن آل محمد، وإلا، إذا لم يقل أنا ناقل عنهم، وإلا فهو منهم سارق. أحاديث آل محمد تقول: ما من حق في أيدي الناس إلا وقد خرج من علي، إلا وقد خرج من علي، ما من حق في أيدي الناس. ما هو كان مع الأنبياء باطنا، كنت مع الأنبياء باطنا. الحديث عن الناس منذ أن خلق الله آدم وإلى يوم القيامة، ما من حق في أيدي الناس إلا وقد خرج من علي. أعود إلى كلام علي، ولكنني أتم قراءة البيتين قبل أن أعود إلى حديث علي. من جاء بالقول البليغ فناقل عنهم وإلا فهو منهم سارق. ساووا كتاب الله، مثل ما قال رسول الله، جمع بين مسبحتيه فقال هكذا ولم يقل هكذا. هو قال أيضا، قال أقول هكذا ولا أقول هكذا. ساووا كتاب الله، ساووا كتاب الله، إلا أنه هو صامت لا يتحدث. أمير المؤمنين قال لنا استنطقوه ولن ينطق لكم، أنا أخبركم عنه، هو علي يخبرنا. قال استنطقوه، والكلام هنا كلامه في نهج البلاغة هذا، قال لنا استنطقوه ولن ينطق لكم، لن للنفي التأبيدي، وقال لنا أنا أخبركم عنه. وهكذا بايعنا عليا في الغدير، ولكن مراجعنا الكرام نقضوا البيعة، لم يفسروا في كتب تفسيرهم عن علي. أعود إلى البيتين. من جاء بالقول البليغ فناقل عنهم وإلا فهو منهم سارق. ساووا كتاب الله، إلا أنه هو صامت، وهم الكتاب الناطق، ناطقان، ناطق عن الرحمن وناطق عن الشيطان، وهذا الناطق عن الرحمن ينطق فيقول، هذا سيد الأوصياء. فماذا يقول؟ اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا، أساسا، ملاكا، ملاكا يعني أساسا، اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا، بنوا أمرهم على الفكر الشيطاني. هؤلاء من هم؟ زعماء الدين، رؤساء الديانات، هؤلاء الفقهاء الذين مر الحديث عنهم قبل قليل في حديث رسول الله، من أنهم شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. قرأت عليكم قبل قليل من الجزء 52 من بحار الأنوار نقلا عن كتابي ثواب الأعمال للشيخ الصدوق رحمة الله عليه. هؤلاء هم اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا، فلما وجدهم هكذا يفعلون واتخذهم له أشراكا، فجعلهم فخاخا، أشراك يعني فخاخ، يصطاد الناس بهم. لما وجدهم أنهم بنوا أمرهم على الفكر الشيطاني جعلهم فخاخا، وهذا هو الذي يريده إبليس. اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا، فماذا صنع؟ فباض وفرخ في صدورهم. هنيئا له. فباض، باض وفرخ في صدورهم، فماذا ينتجون لنا من فكر؟ هل يقولون لنا إن أحاديث الولادة المهدوية الشريفة أحاديث صحيحة، أم يقولون لا أحاديث ضعيفة؟ هل يقولون لنا من أن وثيقة السيدة نرجس وثيقة صحيحة، أم يقولون لا هذه قصة خيالية لا يصدق بها إلا المجانين؟ أم ماذا يقولون لنا؟ يقولون لنا إن كتاب سليم بن قيس صحيح، أم يقولون ضعيف؟ فباض وفرخ في صدورهم. من هو الشيطان؟ الشيطان معنا، ويبيض ويفرخ في صدري وفي صدوركم. الشيطان على ملامسة معنا، ولكن أنواع البيض تختلف. فبيوض تدفع الإنسان للسرقة، هذه بيوض السرقة، وبيوض تدفع الإنسان لأفعال الحرام في الطعام في الشراب في الجنس في غير ذلك، وبيوض تدفع الإنسان لحرب الدين ولإنكار وجود الله سبحانه وتعالى، وبيوض خبيثة دينية تفرخ ما تفرخ من الفكر الديني الذي يضلل الشيعة، كما قال الصادق: تعلموا بعضا عن أكثر مراجع التخليد عند الشيعة بحسب الرواية في تفسير إمامنا العسكري، تعلموا بعض علومنا الصحيحة وتوجهوا بها عند الشيعة، ولكنهم أضافوا إليها أضعافها وأضعاف أضعافها من الأكاذيب التي يقول الإمام الصادق التي نحن براء منها. هذه بيوض خبيثة لها خصوصيتها. فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم. بعد ذلك أنشأوا دينا وفكرا ومؤسسة ومنظومة عقائدية دبت ودرجت نمت، ربوها كأنها من أبنائهم من أطفالهم، ودب ودرج في حجورهم فنظر بأعينهم. هذه أعين شيطانية، هناك أعين إلهية، لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل إلى الحد الذي جاء في الحديث القدسي: حتى أكون رجله التي يسعى بها، حتى أكون رجله التي يسعى بها، لا زال عبدي يتقرب إلي حتى أكون رجله التي يسعى بها. نفس الشيء، مثلما ونحن في عالم الأصلاب حضرنا عند علي وحضر غيرنا عند أصحاب الجمل، وحضرنا عند علي في صفين وحضر غيرنا عند معاوية. والحكاية هي الحكاية، فقد تتحول الأرجل إلى حقائق إلهية. كنت رجله التي يسعى بها، ناطقان، هذا يأخذ عن ناطق الرحمن والذي يأخذ عن ناطق الشيطان، هذا حاله. فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم، جعلهم حميرا. أليس هناك من مراجعنا من جعلوا الشيعة حميرا وقالوا لهم ديخ؟ رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الديخية، اعرضوها لنا رجاء.
ما ندري أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنهم تركبهم، يعني بش أشياء تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش دار أقول له تركب يعني خلاقة أهميشيني مرتب خلاقة أهميشي جيمي بقول لك بكيه حالة الفضل فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما تركب فلان وضاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا الواقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا، فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم. إشارة إلى محبتهم لهذا المنتوج الشيطاني، دب ودرج في حجورهم. من الذي يدب ويتحرك ويدرج في حجر الإنسان؟ أولاده، أطفاله. فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم، فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم، فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل. الخطل القول الباطل، الرأي الأعوج، المنهج البعيد عن الصواب، هذا هو الخطل. فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل، فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه، فهو نائب عن الشيطان وليس نائبا عن صاحب الزمان. النائب عن صاحب الزمان قد شركه صاحب الزمان في سلطانه، أما هذا فقد شركه الشيطان في سلطانه، فهذا نائب عن الشيطان، ما هو نائب عن صاحب الزمان. هؤلاء هم البترية الذين سيخرجون على إمام زماننا، هؤلاء هم نواب الشيطان، ما هم بنواب لصاحب الزمان. فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه، فمنطقه باطل على طول الخط. هؤلاء هم الذين يحاربون إمام زماننا، هؤلاء هم الذين سيقدحون في طهارة مولد إمام زماننا، وسيقذفون أم إمام زماننا، وسيتهمونها بالفاحشة مثلما مرت علينا التفاصيل في الشاشة الثامنة. هؤلاء همهم موجودون الآن بيننا، الإمام الحجة عليم بذلك، لا علم لي بذلك، لكنني ما أرصده على الواقع أرى أن الواقع يحمل من الاستعداد، وإنني أتحدث عن واقع الحوزة العلمية الدينية في النجف، أنني أتحدث عن واقع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في النجف، إنني أتحدث عن واقع مراجعنا في النجف، إنني أتحدث عن فضائياتنا الشيعية، إنني أتحدث عن المواكب الحسينية، عن الخطباء، عن الشعراء، عن الرواديد، كل المعطيات تقول من أن هذا الواقع محل مناسب لأن يبيض فيه الشيطان ويفرخ كي ينتج منتوجه. أي منتوج؟ مجموعة المراجع البتريين اللعنة، مراجع النجف، ألا لعنة الله عليهم، البتريون الذين سيخرجون لحرب إمام زماننا. الواقع بمعطياته يشك كيلو مكانا مناسبا جدا، خصوصا وأن الأئمة أخبرونا، مما يؤيد قولي هذه الروايات التي قرأتها عليكم طيلة الحلقات الماضية منذ أن فتحت لكم الشاشة السابعة، الروايات والمطالب التي عرضت في الشاشة السابعة والثامنة والتاسعة إلى هذه اللحظة كلها تؤيد قولي هذا، من أن الواقع مهيأ لأن يبيض الشيطان فيه، أن يبيض إبليس فيه كي يفرخ وينتج لنا ذلك المنتوج الذي يتجلى في مضمون الكارثة التي حدثتكم عنها في الشاشة الثامنة، ويتجلى في النهاية السوداء التي أحدثكم عنها في هذه الشاشة في الشاشة التاسعة. نذهب إلى فاصل. من الروايات التي عرضتها بين أيديكم في حلقة يوم أمس وأنا أحدثكم عن السيد الحسني حينما يلتقي بجيشه وعسكره بإمام زماننا، تفاصيل التي حدثتكم عنها وكيف أن 40,000 هم أصحاب المصاحف القرآنيون يرفضون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يقتلوا. فماذا قال إمامنا الصادق ناقلا عن إمام زماننا؟ ثم يقول لأصحابه: لا تأخذوا المصاحف، لأن الروايات قالت من أنهم علقوا المصاحف في رقابهم وعلى رماحهم. لا تأخذوا المصاحف ودعوها تكون عليهم حسرة كما بدلوها. قطعا ليس هناك من تبديل لفظي في المصاحف. لأن الشيعة يسيرون على منهج النواصب، الأئمة أمرونا أن نقرأ كما يقرؤون، ولكن الشيعة ليسوا بحاجة لهذا الأمر، هم سيركضون وراء النواصب من دون هذا الأمر. فماذا يقول الإمام لأصحابه؟ لا تأخذوا المصاحف ودعوها تكون عليهم حسرة كما بدلوها وغيروها وحرفوها ولم يعملوا بما فيها. بدلوها وغيروها وحرفوها ليس على المستوى اللفظي، هذا لا يعني أن القرآن لم يتعرض لتحريف لفظي، أنا أتحدث عن المصاحف، هذه المصاحف الموجودة بيننا، فإن الشيعة يعتقدون بها ولا يقومون بتحريفها لفظيا، التحريف على المستوى المعنوي على المستوى التفسيري. أنا لست بصدد شرح هذا الحديث، إنما أريد أن أصل إلى هذه النقطة: الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لم يعبأ بالمصاحف، لأن هذه المصاحف كانت مصاحفا تنسب بحسب الظاهر لهؤلاء. أنا أقول إذا كانت المصاحف التي هي أوراق وكتب سطرت فيها آيات القرآن، الإمام لم يعبأ بها لأنها نسبت إلى هؤلاء وإلى الجهة الفكرية، لأنهم من الجهة الفكرية حرفوها لا من الجهة اللفظية. فالإمام قال هذه المصاحف اتركوها، لا تأخذوا المصاحف ودعوها تكون عليهم حسرة كما بدلوها وغيروها وحرفوها ولم يعملوا بما فيها. أنا أقول ماذا يقول إمام زماننا عن كتب هؤلاء إن كانوا من القرآنيين أو من البتريين من فقهائهم؟ هل لكتب هؤلاء من قيمة؟ لا قيمة لها. فما يقول عن الكتب التي ينتقص فيها مراجع الشيعة حتى الأحياء والذين ماتوا من أمه الزهراء؟ ماذا يقول عن هذه الكتب؟ أنتم أجيبوا. إذا كان الإمام مع المصاحف، مصاحف مصاحف يعني مثل هذا، يعني ليس رسالة عملية ولا كتاب في التفسير، مصاحف مصحف مصحف، يعني هناك أوراق كتب مجلدة فيها آيات القرآن، هي هذه المصاحف. مصاحف لأنها تنتمي إلى مجموعات شيعية، هذه المجموعات لكن هذه المجموعات تتبنى فكرا مخالفا لآل محمد. حتى هذه المصاحف أسقطها عن الاعتبار، فماذا يقول عن كتبه، عن كتب هؤلاء المراجع؟ ماذا يقول؟ وماذا يقول عن كتب يساء فيها إلى أمه الطاهرة؟ هذا هو واقعنا، وهذا هو الواقع الذي أتحدث عن. لازال الحديث متواصلا، وقت البرنامج قارب على الانتهاء. للحديث بقية، صلة، تفصيل، قولوا ما تشاءون. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أترككم في رعاية القمر، والملتقى عبر هذه الشاشة، عبر شاشة القمر. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.